بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع مفتتح سورة يوسف، مع المحاضرة الأولى من تفسير هذه السورة المباركة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألف لام راء. ألف لام راء، هذه الحروف وأمثالها من الحروف المقطعة في أوائل السور، تفاوت أهل العلم في تفسيرها، وأوجز وأحكم وأخصر ما قيل فيها أنها إشارة إلى إعجاز القرآن، فقد وقع به تحدي المشركين فعجزوا عن معارضته: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم وقع التحدي بعشر سور: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم وقع التحدي بسورة واحدة: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نعم، وقع التحدي به فعجزوا عن معارضته، وهو مكون ومركب من نفس الحروف التي ينطق بها العرب، وهم أرباب الفصاحة وأرباب البلاغة وأرباب البيان. أليست هذه لغتكم التي تتكلمون بها؟ أليست تلك الحروف التي تتكون منها كلماتكم؟ فما بالكم عجزتم عن معارضة القرآن؟ لسبب واحد، لأنه من عند الله جل جلاله. دل عجز العرب عن الإتيان بمثله، وهم أفصح الناس وأبلغ الناس، على أن القرآن كلام الله عز وجل. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. هذه آيات الكتاب الجلي الواضح الذي يفصح عن الأشياء المبهمة، يفسرها ويبينها، فهو ظاهر في نفسه، مظهر لما شاء الله من حقائق الدين وأحكام التشريع وخفايا الملك والملكوت وأسرار النشأتين الأولى والآخرة، المرشد إلى مصالح الدنيا والآخرة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه. نعم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ليبين لكم بلغتكم العربية ما لم تكونوا تعلمونه من أحكام الدين وأنباء الرسل والحكمة وشؤون الاجتماع وأصول العمران وأدب السياسة، لتعقلوا معانيه، لتفهموا ما ترشد إليه من مطالب الروح ومدارك العقل وتزكية النفس وإصلاح حال الجماعات والأفراد بما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم. قرآنا عربيا، لقد وصف القرآن الكريم بكونه عربيا في 6 آيات في هذه السورة: إنا أنزلناه قرآنا عربيا في سورة طه، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا سورة الزمر، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون سورة فصلت. نعم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، الزخرف، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الشورى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا كما وصف باللسان العربي في ثلاث آيات كما قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين سورة الأحقاف وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين وأيضا في سورة الشعراء في قول الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وجاء وصفه بأنه حكم عربي في آية واحدة وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق الحاصل مجموع ما ورد من ألفاظ العربية في وصف القرآن 11 آية تدل على شرف العربية دلالة لا ينكرها إلا كفور أو جحود اللغة العربية هي السبيل لضبط الدين بالكلية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به ولم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان صارت معرفته من الدين وأقرب إلى إقامة شعائر الدين أيضا أهمية العربية في فهم السنة وإدراك كنهها فإن فهمها يحتاج إلى تبحر وسعة علم باللغة العربية سبحان الله الأصمعي يقول إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن فمهما رويت عنه ولحنت فيه فقد كذبت عليه سبحان الله يعني حافظ إبراهيم له قصيدة جميلة اللغة العربية ترثي نفسها رجعت لقومي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي نعم ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا أكفاء وأدت بناتي وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاتي فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني ومنكم وإن عز الدواء أساتي فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي أرى لرجال الغرب عزا ومنعة وكم عز أقوام بعز لغاتي أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا فيا ليتكم تأتون بالكلمات أيطربكم من جانب الغرب ناعم ينادي بوأدي في رعيب حياتي سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي حفظن ودادي في البلا وحفظته لهن بقلب دائم الحسرات وفاخرت أهل الغرب والشرق مطرق حياء بتلك الأعظم النخرات إلى آخر ما قال رحمه الله رحمة واسعة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بما أوحينا أي بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن وقد ورد في سبب نزول هذه القصة يعني حديث أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قصصت علينا. الحديث رواه سعد بن أبي وقاص يقول أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، اشتقوا إلى القصص. فأنزل الله تبارك وتعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا، قالوا يا رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين إلى آخر الآية الكريمة الذين يؤمنون به ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وكل ذلك يؤمرون بالقرآن. قال خلاد وزادني فيه آخر قالوا يا رسول الله ذكرنا. فأنزل الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. من المناسب ونحن نذكر هذه الآية الكريمة كما ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره أن نذكر ما جاء عن عمر بن الخطاب أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم قال فغضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي رواية أنه أتاه بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان هذا الحديث وهو حديث صحيح حسنه الألباني في الإرواء. موقفنا من مواريث أهل الكتاب ما صدقه كتابنا صدقناه وما رده كتابنا رددناه وما سكت عنه توقفنا فيه حتى لا نصدق بباطل أو نكذب بحق. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقد كان هذا النهي في أول الأمر ثم جاءت الرخصة بعد هذا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. صلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن كنت من قبله لمن مع يعني لا تدري شيئا عما أخبرناك به في هذا الكتاب من أنباء الأولين وقصص السابقين الذي لا تتأتى معرفته إلا من خلال وحي أعلى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنباء القرون الأولى من دلائل نبوته لأنه ما كان له أن يعلمه لا هو ولا أحد من قومه إلا بإعلام الله جل جلاله له الذي يعلم السر في السماوات والأرض. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض فهي شهادة من الله جل جلاله على صدق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأيت في منامي رؤيا منامية 11 كوكبا والشمس والقمر لي سجدا. ثم علم أبوه أن هذه رؤيا إلهام وليست أضغاث أحلام مما تثيره في النفس أو في النوم الهواجس والأفكار. وعلم أن يوسف سيكون له شأن عظيم وسلطان يسود به أهله حتى أباه وأمه وإخوته. ثم خاف أن يسمع إخوته ما سمعه وأن يفهموا ما فهمه فيحسدوه ويكيدوا لإهلاكه، فنهاه أن يقص عليهم رؤياه. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الله جل وعلا يقول كأنه يقول لنبيه: اذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف، إذ قال لأبيه وأبوه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أكرم؟ فقال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسأله. فقال: أكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. فقالوا: ليس عن هذا نسأله. فقال: عن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. رؤيا الأنبياء وحي. تكلم المفسرون عن تعبير هذا المنام، قالوا إن 11 كوكبا عبارة عن إخوته، وكانوا 11 رجلا سواه، والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه. وجاء تأويل هذه الرؤيا ووقع تفسيرها متى؟ بعد 40 سنة أو بعد 80 سنة، تعرض خلالها الأب النبي الصالح لما تعرض له من آلام وأحزان، وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، حين رفع أبويه على العرش وهو سريره وإخوته بين يديه وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، قد جعلها ربي حقا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. عندما قص يوسف على أبيه ما رأى من الرؤيا التي تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائدا، بحيث يخلون له سجدا إجلالا واحتراما لا إكراما، فخشي يعقوب عليه السلام أن يحدث بهذا المنام أحدا من إخوته فيحسدونه على ذلك فيبغون له الغوائل حسدا منهم له. فقال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يحتالوا لك حيلة يردونك فيها. ولهذا ثبت في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر، وليدفل عن يساره سلاسا، وليستعذ بالله من شرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. يؤخذ من هذه الآية الأمر بكتمان النعمة عندما خفت الحسد، والاستعانة على قضاء الحوائج بكتمانها، فإن كل ذي نعمة محسود. استعانة على قضاء الحوائج بكتمانها فإن كل ذي نعمة محسود. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يخبرنا جل جلاله عن قول نبي الله يعقوب لولده نبي الله يوسف: إنه كما اختار ربك وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك، كذلك يجتبيك ربك، يختارك ويصطفيك لنبوته ويعلمك من تأويل الأحاديث، تأويل الرؤى، تعبير المنامات، وسميت حديث لأن الناس يتحدثون بها ويتقاورون بها فيما بينهم، ويتم نعمته عليك بإرسالك والإيحاء إليك، تصبح نبيا ورسولا كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم الخليل وإسحاق ولده. إن ربك عليم حكيم، هو أعلم حيث يجعل رسالته جل جلاله. انتبهوا أحبتي، لقد جاءت فاتحة هذه السورة كفاتحة سورة يونس ألف لام راء، غير أن القرآن وصف هنا في هذه السورة بالمبين وهناك بالحكيم، لأن موضوع الأولى قصص نبي تقلبت عليه صروف الزمان بين نحوس وسعود كان في جميعها خير أسوة، وموضوع الثانية أصول الدين من توحيد الله وإثبات الوحي والرسالة والبعث والجزاء، وهذا يناسب الوصف بالحكمة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. وعندما قال تعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي في زمرة الغافلين عنه من قومك الأميين الذين لا يخطر في بالهم التحديث بإخبار الأنبياء وأقوامهم وبيان ما كانوا عليه من دين نعم تترى وتتوالى، يقصها الله جل وعلا يعني علينا. وبالمناسبة السجود الذي سيسجده إخوة يوسف ليوسف ليس سجود عبادة، سجود تحية وإجلال وإكرام. سجود العبادة لا يكون إلا لله جل جلاله، لم يجز في شريعة قط، لكن سجود التحية والإكرام كان مباحا في شرائع سابقة ونسخ في هذه الشريعة الخاتمة. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هذا مما نسخ في هذه الشريعة التي أحكمها الله جل وعلا لتكون شريعته للعالم أجمع على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. وتفاوت الشرائع من رسالة إلى رسالة ومن نبي إلى نبي وما يقع بينها من نسخ معروف ومستقر عند أهل العلم. لقد كانت صناعة التماثيل مشروعة في عهد نبي الله سليمان، وكان الجن يصنعون له ذلك، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم نسخ صناعة التماثيل أو اتخاذها في هذه الأمة. ألا أبعثك على ما ابتعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا كسرته، ولا صورة إلا لطختها، ولا قبرا إلا سويته. فنسخت مشروعية صناعة التماثيل في هذه الأمة. الله جل وعلا وضع إصرا وأغلالا على بني إسرائيل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ثم رفع الله بعض الإصر عن قوم عيسى ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ثم بعد هذا جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أتم الله بها حل الطيبات، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الرؤى كما قلنا سميت أحاديث لأنها تحكى ويتحجج الناس بها. بالمناسبة آل أصلها كلمة أهل، لكنها خاصة بمن لهم شرف وخطر في الناس، كآل النبي وآل الملك ونحو ذلك. يبقى هذه الآيات الثلاث في قص يوسف رؤياه على أبيه وهو صغير، وفيما أجابه به أبوه من منعه عن قصه لإخوته خيفة الحسد والكيد له، وفي تعبير تلك الرؤيا له وما فيها من البشارة وحسن العاقبة، وأنه سيكون له شأن عند الله وعند الناس. وقد شغف أبوه بحبه وتعلق به أمله، وكان ذلك بدءا لما جد له من أحداث ضر وبؤس، ثم عاقبة حميدة في نهاية المطاف. كانت ذكرى للذاكرين وعبرى للمتقين. وسبحان الله، في نسق هذه السورة جاءت العقدة في البداية، ثم جاء كشفها وانجلاؤها في النهاية. عقدة في البداية، ثم في نهاية السورة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن ربي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البر. احتذى هذا الأسلوب كثير من القصاصين، ممن وضعوا كتب القصص، ومن الروائيين فتراهم يبدأون بذكر نبأ هام يشغل بال القارئ، يحيره بتحليله في فهم مغزاه ومرماه وعلله وأسبابه، ثم يتدرجون به من حال إلى حال، ومن شرح لمعمى وكشف لخفي، شيئا فشيئا بحذق وبأناه، حتى يشرح ذلك النبأ في نهاية القصة. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، عدو لآدم وبنيه، أظهر لهم عداوته، فاحذر يا بني أن يغري إخوتك بك بحسدهم لك، إن أنت قصصت عليهم رؤياك، إذ أن من دابه أن ينزغ بين الناس. ولهذا إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، ألا لا أقول تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. وقد أرشل إلى هذا نبي الله يوسف عندما قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ومن أدب النبوة وجلالها وكمالها أن يوسف عليه السلام أخرج إخوته من القصة، أخرجهم من من التثريب، وقال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فأسأل الله جل جلاله في نهاية التعليق على هذه الآيات أن يوفقنا دائما لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.